بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 11 في سلسلة الدروس التي نفسر فيها كلام الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية تأتي بعد الآية التي هدد الله عز وجل فيها المتقولين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزاعمين بأن القرآن ليس كلام الله عز وجل، لا يؤمنون بأنه كلام الله، ولا يقدمون برهانا على صدق كلامهم بأن يأتوا بمثل هذا الكلام بمثله سورة أو أقل أو أكثر منه. نعم، هددهم الله قائلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. شرحنا ذلك. ثم يقول الباري عز وجل بعد ذلك: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية. لعلي ذكرت أكثر من مرة أن من عادة كلام رب العالمين، ولعلها قاعدة ماضية ما أظن أنها تشذ، أن البيان الإلهي كلما ذكر أهل الجحيم وذكر نوعا من العقاب الذي ينتظرهم، لا بد أن يعقب ذلك بالحديث عن أهل النعيم وما قد أعده الله سبحانه وتعالى له. إن كان الحديث عن أهل النعيم هو السابق، فلا بد أن يأتي اللاحق حديثا عن أهل الجحيم. وإن كان الحديث عن أهل الجحيم كما هنا هو السابق، فلا بد أن يعقبه الحديث عن أهل النعيم. هذه قاعدة نتبينها دائما في كلام الله عز وجل. والحكمة من هذه القاعدة هي أن يكون الإنسان دائما وهو يتلو كتاب الله عز وجل ويتأمل في صفات الباري أن يكون بين حالتين: الخوف والرجاء. فلا يستسلم دائما دائما للخوف، ولا يستسلم دائما دائما للرجاء. الخوف ييئسه من رحمة الله وعفوه، والرجاء يجعله ممن يتمنى على الله الأمان وهو جالس دون أن يقوم بواجب. طيب، كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل دائما أن يضعنا الله عز وجل أمام صفتين متناقضتين يقرن بينهما دائما: صفة الجاحدين المستكبرين وما أعده الله لهم من عذاب مقيم، وصفة الصالحين من عباده، نعم، وما أعده الله عز وجل لهم من نعيم مقيم. نعم، هذه هي الحكمة. فمن أجل ذلك رأسا أعقب البيان الإلهي الحديث عن أولئك الذين هددهم البيان الإلهي بهذا الكلام. يقول جل جلاله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من هو المخاطب في كلمة وبشر؟ قد يخطر في البال أن المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام نزل عليه، ولكن يبدو أن جل المفسرين أو كثيرا من المفسرين قالوا كلمة وبشر هنا خطاب لكل من يقرأ كلام الله عز وجل، كل من يقرأ مثلي أنا أنت أي واحد عندما تقرأ كلام الله وهو يتحدث عن أولئك الذين هددهم بعقابه ثم يتحدث عن هؤلاء يقول لك ولي لكل قارئ: بشر الذين آمنوا، يا أيها القارئ لكلام الله بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نظير ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بشر المشائين إلى المساجد في الظلمات. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب واحد يقول بشر المشائين إلى المساجد في الظلمات، لمن هل هذا الكلام؟ هذا الكلام لكل واحد 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 ممن يسمع كلام رسول الله وممن يبلغه كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو المعنى الدقيق وهذا هو الصواب في التفسير. إذن ربي يكلمنا، يكلم كل من يقرأ كلامه يقول يا هذا أو يا عبدي بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، واحرص على أن تكون أنت واحدا منهم. نعم، بشر. طيب تعالوا نسأل هنا سؤال لغوي: ما الفرق بين بشر وأخبر؟ ما الفرق بين بشر وأخبر؟ البشارة تعني أن تبلغ إنسانا خبرا يدخل في نفسه فرحة لأول مرة، هذه اسم البشارة. الإخبار لا يشترط، الإخبار قد يحمل ما يسر وقد يحمل ما لا يسر ولأول مرة أو لغير أول مرة. نعم، واضح الكلام؟ يعني مثلا لو أن زيدا من الناس قال: من بشرني بقدوم ابني وكان غائبا لمدة طويلة من السفر فله عندي جائزة مالية كذا. جاء 10 أشخاص ليبلغوه وليبشروه بهذا النبأ، أول واحد جاء وبشره، ثم جاء الثاني وجاء الثالث وجاء الرابع، من الذي يستحق هذه الجائزة؟ الأول، لأنه هو الذي بشر، هو الذي فاجأ هذا الإنسان. لكن لو قال الذي يخبرني بمجيء ابني من السفر له عندي جائزة مالية، وجاء هؤلاء 10 أخبروه، كلهم بيستحقوا ليوزعها بيناتهم. نعم، إذن عرفنا الفرق بين معنى وبشر، بشر وبين أخبر. طيب بشر الذين آمنوا، معنى الإيمان معلوم، وعملوا الصالحات. العمل الصالح هو كل عمل مستقيم أقر به العقل والقرآن والسنة، هذا هو العمل الصالح. كل عمل مستقيم بشهادة العقل وبشهادة الكتاب والسنة، إذا مو بشهادة العقل وكان بشهادة الكتاب والسنة بكفي. لماذا؟ مو لأنه ملنا بحاجة للعقل، لا، ولكن لأن شهادة الكتاب والسنة تدل على أن عقل هذا الإنسان الذي خالف الكتاب والسنة قاصر. نعم، طيب إذن كل ما يدخل تحت هذا التعريف يدخل في العمل الصالح، مو بس الصوم والصلاة والحج والزكاة، لا، كل الخدمات الاجتماعية الإنسانية الاقتصادية التربوية السياسية التي يقرها كتاب الله عز وجل وتقرها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن تكون متفقة مع ما أمر به الله، ما أمر به، اسمه عمل صالح. فعندما يقول يا أيها الذين اعملوا صالحا، نعم، ويدعون إلى العمل الصالح، يدعون إلى كل هذه الأعمال، نعم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات جمع جنة، وهنا أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نطيل الشرح في تعريف الجنة، إن كان من ناحية اللغوية أو من الاصطلاحية الشرعية، لكن باختصار نعود فنقول ربما كان في إخوة ما كانوا حاضرين. الجنة في اللغة العربية هو البستان الذي تقاربت أشجاره بحيث تعانقت الأغصان وتجمعت الأغصان، بحيث لو أن الإنسان دخل إلى هذا المكان أغصان شجرة تستره فلا يرى هذا الإنسان. المكان اللي بيكون فيه أشجار وكثيفة متقاربة بهذا الشكل ما بتسمي بستان، شو بتسميه؟ جنة، وجمعه جنان، وتصغيره جنينة. أظن الكلام واضح، نعم. هذا هو معنى كلمة الجنة باللغة العربية، لكن كلمة الجنة والجنات في القرآن اصطلاح، اسم لعالم كبير لا يعلم مدى اتساعه إلا الله عز وجل، يوجد في داخله كل ما لذ وطاب وكل ما تشتهيه النفس وتسر به العين، كله مما يخطر في البال ومما لا يخطر في البال، هذا هو المراد بالجنة. واحد يقول طيب ليش لكان تسمى جنة؟ الجنة اسم بستان. قال هذا من قبيل تسمية الكل باسم جزء من أجزائه، هو أكيد من جملة هذا النعيم، من أجزاء هذا النعيم البساتين، يعني النعيم آلاف 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 الأشكال من النعيم، لكن منها البساتين والجنان والمياه الرقراقة التي تنساب أمام عينيك، يعني منظر جميل جدا. فربي عز وجل سمى ذلك العالم الكبير الذي فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، سمى باسم نعيم من أنواع هذا النعيم اللي هو نعيم إيش؟ الجنان والمياه. هذا هو الجواب. قال طيب ليش؟ ليش ما سمى البيان الإلهي هالعالم باسم تاني غير الجنة وغير المياه؟ يلاقي له اسم مثلا هالزخارف الكبيرة الكتيرة، يسمي هذا العالم باسم واحد منها. ما الجواب؟ يعني حكينا الجواب بس ضروري نحفظه، لأنه كتير من المفتئتين يتسلقون على هذا الموضوع ليشككوا الإنسان في كلام الله عز وجل. بقى الجواب هون بيزيدنا إيمان ولله الحمد بكلام الله. هلا لو الباري عز وجل عبر عن ذلك العالم بشيء تاني غير الجنة وغير المياه التي تتدفق فيها، أيا كان هذا الشيء بيتطور من عصر لعصر، بيتبدل من عصر لعصر لعصر. زخارف العالم التي ينعم بها الإنسان، كان الإنسان ولا يزال يبدع منها فنا وينسخه بفن آخر، ثم ينسخ هذا الفن بفن ثالث ورابع، وكل ما امتد الزمن بتلاقي أنواع المتع شو بصير؟ تتطور وبتتبدل، واضح كيف؟ فإذا ربي عز وجل سمى ذلك العالم باسم نعيم غير جنة، طيب بتطور، نجي نحن ما راح نفهمه لأنه كان هذا شيء موجود وتطور، هلا غير هيك موجود عنا. لكن في شيء ما بيتطور، شيئين ما بيتطوروا، ما بيتطوروا أبدا، وما تطوروا من أقدم العصور إلى اليوم إلى أن يرث الله السماوات والأراضين. ما هو الواقع؟ منظر الخضرة والرياحين والأشجار الباسقة التي تتميل الريح بأغصانها، ومنظر المياه المتدفقة بينها، هذا منظر كثير يستهوي الإنسان. اتطور شيء؟ الجنائن اتطورت؟ ما اتطورت، هي هي، والمياه التي تتدفق فيما بينها هي هي، واضح كيف؟ بتروح لأوروبا، لأقصى العالم المتطور، لأمريكا، تدخل لبيت هذا الإنسان اللي أنت ضيف عنه، بتلاقي كل شيء بالنسبة لقبل قرن من الزمن متطور. بعد ما بتتعشى أنت وياه أو بتتغدى أنت وياه، بيطلعك على الجنينة تبعه. الجنينة شو هي؟ عبارة عن حديقة، أشجار، وفي بينها مياه عم تتدفق. طلع على هالمنظر، هذا المنظر اللي ما تغير، هذا المنظر اللي ما تغير أبدا أبدا أبدا. فلله حكمة لما بيسمي هذا العالم باسم نعيم لا يتطور إطلاقا، ويظل اسمه ومسماه واحدا، هذا المعنى. نعم، لذلك التافهون والمغفلون، يعني مرات بيكون عمل بعض هؤلاء بيجي سمج، اللي قال يعني بده يشكك الناس بدينهم، انه محمد عليه الصلاة والسلام شاف انه هالعرب مساكين حسرة لهم انه يشوفوا غصن اخضر، حسرة لهم يشوفوا نبع هيك باراضيهم، وقام بعرف النبي كيف يجي يشدهم لعنده، قال لهم اذا تسمعوا كلامي وتؤمنوا فيه وتخلوني يصير رئيس عليكم، انا بوعدكم انه الله بده يكرمكم بهالشيء اللي محرومين انتم منه. هالارض الحفره النفره اللي بدها تتصور تتحول الى جنان، ورفه الظلال بتتحول، هل هيك بيقولوا؟ بس الحمار الاجدب مو عرفان انه كلمه الجنه لا تعني الاسلام، وانما تعني ما قاله الله فيها، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنت فيها خالد. عاد بقى وبعدين سيدنا رسول الله كمان زاد أو بيّن، قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تضح، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. الله، شوفوا في نعيم ثاني، هذا نعيم الذكرى، نعيم الربط بين ذلك العالم وبين ذكرياتك في دار الدنيا. ربي عز وجل يكرم هذا الإنسان بفواكه، بثمار مذاقها لا يتخيله الإنسان، طعمها، لذتها، إلى آخر ما هنالك. لكن الباري عز وجل يقدمها لك في مظهر يذكرك بنظائر هذه الثمرة، وين؟ في دار الدنيا، حتى تزداد سرور. قبل ما تأكلها تزداد سرور، تأكل أخوانك يا جماعة تذكروا، تذكروا الجلسة الفلانية في دار الدنيا، نعم، ونحن قاعدين تذكروا الرمان اللي كنا عم ناكله، مثل هذا الرمان. الصورة قريبة تذكرك، لكن المطعم واللذة شتان شتان. أيوة، فالباري عز وجل يقول كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يجي واحد يقول طيب شلون نقول هذا الذي رزقنا من قبل؟ البيان الإلهي جاوبك، قال وأتوا به متشابها، أتوا بثمار الدنيا وبثمار الآخرة متشابهين. متشابهين في الطعم؟ لا، متشابهين بإيش؟ في المظهر وفي الشكل، بحيث تتذكر بمجالسك هناك نعيمك الذي فارقته في دار الدنيا. ولهذه الذكرى لذة خاصة معينة غير لذة الطعام والشراب ونحو ذلك. نعم، بل ثبت أن من نعيم الجنة في المجالس الذين يكرمهم الله عز وجل بذلك، مجالسهم تذكرهم دائما بمجالسهم في دار الدنيا، تذكرهم ليزدادوا طربا وليزدادوا سرورا. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني في دار الدنيا. الباري عز وجل فسر لنا اياها، قال لأنه ليش؟ وقال وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. معلوم معنى الأزواج، ودائما إذا ذكر البيان الإلهي الأزواج أتبع ذلك بصفة، ما هي؟ كلمة مطهرة. ولهم فيها أزواج مطهرة، شو يعني مطهرة؟ ربي سبحانه وتعالى أذل الإنسان في هذه الحياة الدنيا لشهواته وأهوائه حتى يظهر ضعفه. علاقة الرجل بالمرأة في هذه الدنيا علاقة قوية، ولعل الإنسان يفضل هذه العلاقة على كثير من مظاهر رغد العيش وإلى آخره، على الرغم من أن هذه العلاقة لما يفكر فيها الإنسان لازم يشمئز منها، ما هيك؟ يعني هما بالنسبة للرجل والمرأة مصدر، نعم، قذارة، مصدر قذارة. هذان المصدران للقذارة هما مجال النعيم والشهوة واللذة وما إلى ذلك لكل منهما. هذا عبارة عن حالة غريبة وعجيبة. باري عز وجل ذل الإنسان لحكمة لهذا الأمر. أما لو أنه بده يفكر بشكل عقلاني، الإنسان يأنف من أن يمد يده إلى منخر صاحبه، بيعرف منها. نعم، لكن الباري عز وجل نعم قهر الإنسان هذا. طيب برجع بيقول لك ليش أنا هيك عم سوي لك؟ هذا شيء يعني ممجوج في كل ما يعني يتنافى مع الذوق ومع النظافة. لكن باري شو قال؟ قال هنيك فيها أزواج مطهرة. هذه الشائبة الموجودة في دار الدنيا ليست موجودة هناك، فلا يجد الإنسان في علاقته بالزوجة ما يدعوه إلى أن يعافها، لا يجد الإنسان في علاقته بالمرأة بعد أن ينال منها ما ينال أن يقول لك 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 ليش أنا عملت هيك. نعم، لا، لن يجد في ذلك. نعم، مقدمة الأمور ومؤخرها كلها واحدة، يعني البدايات والنهايات كلها واحدة. وربي عز وجل جعل الزوجة مطهرة من كل ما يعكر صفو هذه الذي، وجعل الأزواج، لأن كلمة الزوج بيطلق على الذكر والأنثى، كمان جعلهم مطهرين من هذا كله. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كلمة الخلود شرعناها أكثر من مرة، وربي عز وجل يؤكدها ويؤكدها. نعم، وينبغي أن نعلم يقينا أن هذه الكلمة لا تحتمل تأويل ولا تحتمل تلاعبا، إن بالنسبة لخلود الكافرين وإن بالنسبة لخلود المؤمنين. نعم، الآن انتهى هذا الحديث الذي يقابل البيان الإلهي فيه بين فئتين أو جماعتين أو طائفتين من الناس، طائفة مستكبرين على الله ذكر لنا مصيرهم، وطائفة أخرى خضعت لأمر الله واصطبغت بصبغة العبودية لله عز وجل. الباري عز وجل ذكر لنا هذا منهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذا الفريق الثاني، ولو أنه الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكون كمان في إخلاص. باري ذكر هذا في آيات أخرى كثيرة، لكن إن شاء الله ربي عز وجل بمتعنا بالإخلاص وأكرمنا بالإيمان، نسأله أن يبقي على هذا الإيمان الذي يمتعنا به، وأن يرزقنا العمل الصالح بأوسع معاني، بأوسع معاني، حتى يكون خروجنا إلى السوق عبادة، وحتى يكون دراستنا في الجامعة عبادة، زراعتك للأرض عبادة، عملك السياسي عبادة، بشرط تكون السياسي خدمة للمبادئ والقيم وليس العكس. نعم، وهكذا. نعم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، إليك المشتكى، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا، وأنت تهدينا، وأنت تطعمنا، وأنت تسقينا، وأنت تميتنا، وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بهذا الشهر المبارك الذي نشهد توديعه لنا وتوديعنا له، نسألك اللهم أن تكرمنا في خاتمته بالقبول وبالعتق من النار، وأن تجعلنا وأزواجنا وذرياتنا جميعا من عبادك الصالحين الراضين المرضيين الهادين المهديين الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام بنفحاتك الرحمانية وتجلياتك الربانية على عبادك في هذه الليالي والأيام الباقية أن تكلأ هذه البلدة بعين عنايتك، وأن تمتعها بالرخاء، وأن تجعلها مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تطهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.